وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وترى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء. وأخذنا في الحلقة الماضية حديثا عن الحديث عن لماذا هذا الكلام، ولماذا هذا النقاش، ولماذا هذا البحث في موضوع رصد اختلاف الإسلاميين. وهناك وجهة نظر تقول أن مثل هذا هو كشف لمثل هذه المعلومات لجهات مغرضة ومعادية، وناقشنا هذه وجهة النظر بما يكفي من الحديث. وتحدثنا أيضا عن موضوع لماذا نحن لدينا إشكالية في رصد هذه الحالات الخلافية وفهمنا لأنفسنا وفهمنا للواقع، تحدثنا طويلا. ثم وصلنا إلى موضوع التقارير التي تكتبها المراكز الغربية، وشرعنا في الحديث عنه، وسنكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الموضوع. ثم سنتحدث عن النقد وحاجة الإسلاميين وحاجة المجتمع عموما لمثل هذه النقد، هل يحتاجه؟ هل النقد أمر ضروري وحاجي، أو هو أمر ضار ومفسد؟ ثم سنتحدث عن الخارطة العامة للإسلاميين في مصر، ونحن نتحدث وننبه ونركز أن هذه الحلقات هي خاصة باختلاف الإسلاميين في الحالة المصرية على وجه الخصوص. معنا في هذه الحلقة الشيخ أحمد سالم، وهو مؤلف الكتاب اختلاف الإسلاميين حالة مصر نموذجا، ومعنا الأستاذ أنس حسن مؤسس شبكة رصد، ومعنا الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام. كنا معك دكتور، أول شيء مرحبا بكم جميعا.
مرحبا.
وكنا معك دكتور حسام، وأنت تحدثنا عن التقارير المراكز الغربية، وتقول أنها تحتاج إلى رصد، وأن ربما دولة لا تستطيع أن تحيط بمثل هذه البحوث يعني خبرا وعلما. فلو تكمل الكلام.
هو وأنا من الذين ينادون بإنشاء علم الرصد، لا أعرف إن كان موجودا، بس إحنا محتاجين لكيف نرصد الواقع، لأنه كمية المدخلات وكمية المعلومات والدراسات والأبحاث والتحليلات يعني عصية على الفرد الواحد أو على مؤسسة واحدة أو حتى على مؤسسات عدة. وبالتالي فأحد أهم يعني مراحل وخطوات الفهم والتفسير هو عملية الرصد المبدئي للمعلومات وللآراء وللتوجهات والأفكار. تاني حاجة طبعا بعد عملية الرصد مع عملية التحليل المعلوماتي، ثم بعد ذلك التفسير وهكذا. فنحن الآن خاصة في الحالة المصرية لم يعد الأمر مقتصرا على المراكز الأبحاث الغربية التي تعمل على الحالة الإسلامية والحالة المصرية والتوجهات السياسية وهكذا فقط، لا، نحن الآن في حالة، والمتتبع يرى بلا شك أن هناك أصبح هناك مراكز أبحاث بعناوين عربية وأسماء عربية وشخصيات قائمة عليها مصرية أو عربية، هي تقوم بالدور الوظيفي لتلك المراكز البحثية الغربية. يعني ليس فقط مراكز بحثية غربية زي راند أو كارنيجي أو غيرها من المراكز البحثية، لا، ده هناك مراكز بحثية أيضا تقوم بدور وظيفي لتلك المراكز البحثية الغربية، ولكن بأسماء عربية.
وما هو الدور الوظيفي الذي تقوم به؟
تقوم اللي هي يعني بتقدم نفسها لأنها مراكز عربية، فقط تتابع الحالة، فقط تقدم تقارير للرصد الموضوعي وقراءة الواقع وهكذا. وفي الحقيقة هي تقدم في أحد يعني وظائفها بتقدم هذه الأبحاث والدراسات وهكذا لمراكز الأبحاث الغربية. أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن أصبح هذا واقعا، ونحن مشتبكين معهم بشكل أو بآخر في التعاطي مع الحالة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمراكز الأبحاث. بقى هناك نوع خطير أيضا تقوم به تلك المراكز البحثية، وهو ليس فقط عملية الرصد ولا عملية التحليل وعملية المتابعة، لا، بقى أصبح تلك المراكز البحثية بتناقش تستدعي أمورا في التراث وتستدعي بعض الشخصيات التراثية والمنتجات التراثية وحتى الشخصيات المعاصرة لإعادة إنتاج أفكارهم ولإعادة تشكيلها ولإعادة طرحها مرة أخرى. وبقوا بيشتغلوا في مناطق معينة هم يحسبون أنها مناطق ضعف في الحالة التراثية الإسلامية بشكل عام. فإحنا أمام خطر حقيقي يجب أن ينتبه ليه ويجب أن يكون عندنا.
ودعنا نركز دكتور حسام على المراكز التي يعني معنية برصد الواقع بعيدا عن المراكز الفكرية أو التراثية.
لا
أو لأنه هذه يعني لا
بقت متدخلة.
مراكز
الأبحاث بقى فيها وحدات للرصد وحدات.
نريد أن نركز على الرصد. نريد أن نركز على الرصد وقراءة الواقع.
تأكيدا لهذه الجزئية رصد الواقع بالأرقام الدقيقة يعني مساعد رئيسي في عملية تحليل اجتماعي أو تحليل سياسي لأي مجتمع. أذكر أن المعونة الأمريكية جت على مصر خصص جزء كبير منها بشرط أمريكي لعملية الإحصاء السكاني تعداد السكاني. في الفترة الأخيرة يمكن عشان الثورة المصرية كان في حالة تقلبات وفي مراكز ظهرت وناس ظهرت فقابلنا شخصيات كثيرة جدا منها شخصيات هي مدراء لشركات معلوماتية غربية كبيرة جدا في مجال المعلومات تكنولوجيا المعلومات. الشركات دي طرحت لنا انها تدعمنا في مقابل ان احنا نوفر تحليل معلوماتي بالارقام للواقع المصري اللي هو تحليل بالارقام اللي هو تحليل البياني لاحداث العنف لغيره للتوجهات السياسية. فاذا هناك قيمة للمعلومة في الحالة دي لان المجتمعات دي كانت مغلقة حتى برغم انه المستبدين في الفترة السابقة كانوا يعني يؤدون دور عمير للغرب لكنه كان يحاول ان يحمي بيضاته الداخلية عشان يبقى دي اداة يلعب بها قصاد القوى الايه القوى الغربية. ففي اليمن او في مصر كان يحاول ان يجعل الشأن الداخلي شأن يلفه الضبابية ويكون هو مصدر المعلومات الوحيدة. الان بعد ما حصل فيها حالة انفتاح كبير جدا اصبح تحليل الواقع المصري بالاساس والواقع العربي يعني نهم لمراكز السلطه والقوه في العالم الغربي
وحمل السباح بالضبط يعني.
الان الواقع مفتوح اوبن سورس ويستطيع ان يدخل ويحلل. فاذا اصبحت المعلومه مهمه ليه لانه الثوره المصريه مثلا كانت حاله انفجاريه وان كان تنبأ بها البعض لكنها كانت حاله انفجاريه في انها منتجها اصبح المنتج الحالي وبالتالي هو مش عايز يفاجأ اكثر من هذا في انه ينتج دراسات اجتماعيه تفيد متخذ القرار في مراكز القوة تفيده بشكل دقيق جدا. عشان كده أصبح هنا ظاهرة المراكز التي تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر يعني توجهات.
تعليق على كلام أنا أنه على فكرة من أولى المهمات التي فعلها محمد علي في مصر هو الإحصاء السكاني لأنه كان يريد أن يتم الإحصاء حتى يقدر على التعامل مع تلك الكتل البشرية. هو لن يستطيع أن يتحكم فيها إلا ما يدركها أولا ويحكم بها ويضع قبضته. ثاني حاجة فيما يتعلق بفرع من فروع المعرفة يسمى الآن الفيزياء الاجتماعية وهو أن محاولة الرصد ومحاولة الفهم والتفسير ليست فقط مقتصرة على كذا على هذه المرحلة وإنما هي مرحلة أخرى من محاولات السيطرة على تلك المجتمعات يعني باعتبار ان الفيزياء الاجتماعيه بتتعامل مع البشر ومع الاعداد على انها ذرات اجتماعيه من الممكن السيطره عليها كما هي مسيطر عليها في عالم الفيزياء والكيمياء. وبالتالي فدي محاولات ليست فقط للرصد او الطرف لهؤلاء الذين يتكلمون عنه دائما لا ده هي محاولات منهم وادوات للسيطره على تلك المجتمعات وكيفيه ادارتها بالنسق المطلوب.
وهو يعني اذا كان هو لا شك انه الفهم وحده يعني ليس هدفا كبيرا وان كان هو لا شك من يفهم احسن مما لا يفهم لانه يترتب عليه اهداف اخرى مثلا يعني مثلا الاسلاميين وهي في الحاله التي نحن نتحدث عنها من فهم هذه الاختلافات الاسلاميه على وجه التحديد وعلى وجه الدقه هو استطاع ان يتجاوز الخطوه الاولى من رحلة إدارة هذا الخلاف بما ينفع الناس ولا يضرهم
وبتجاوز الإدارة للتوظيف أساسا.
ولذلك بعض الناس يعني نحن نقفز هذه المرحلة ومراحل أخرى إلى وعظ وإرشاد. طيب أين الرحلة العلمية المضنية والرحلة العملية المضنية التي توصل إلى الالتزام وامتثال هذه الوصايا الوعظية بحيث يكون اختلاف الأمة هو اختلاف يؤدي إلى قوة الأمة ولا يؤدي إلى تمزقها وفشلها. والإسلاميين والمسلمين وعموم المجتمع المسلم أولى بهذا الرصد وبهذه المعرفة من أعدائهم الذين يأتون من وراء المحيطات ليرصدونا ويعرفونا ونحن نحاول أن نتشاغل أو أن نشغل أو أن نمنع مثل هذه الأشياء. تفضل الشيخ إن كان عندك بس يعني تعليقا خاتما على موضوع تقارير المراكز الغربية ونتحدث في المحور الذي بعده.
هو أنا كنت بس أردت الإشارة إن مركز نماء عنده مشروع بحثي هذا العام له محوران يعني. الأول قضية المراكز البحثية ودورها وأهميتها وأهم المراكز البحثية في العالم العربي، ده رصد عام متجاوز للحالة الإسلامية. المحور الثاني إن في مسارين بحثيين، الأول لدراسة الإسلاميون في عيون مراكز البحث الغربية، والمحور الثاني الإسلاميون في عيون مراكز البحث العربية. والمنتجات البحثية للمسارين، مسار المراكز البحث عموما قطع نظر عن الإسلاميين، والمسار الآخر الخاص بالإسلاميين في الغرب والعالم العربي، المسارين منتجاتهم البحثية هتكون موجودة في معرض القاهرة والرياض القديم.
لكن أنا ترى أبو جزاك الله خير على هالإشادة والثناء الذي تثني على المركز وأنت أهم من أهم أركانه. ألا ترى أن التقارير اللي ذكرها الدكتور حسام إنها بحاجة فعلا إلى مناقشتها في حواراتنا ما بين فينة وأخرى؟ يعني هؤلاء يقرؤوننا ويقدمون تقارير عن مجتمعاتنا وعن حالتنا، ألا ترى أنه بحاجة نحن إلى أن نزور مثل هذه التقارير أو الأهم منها لنتعرف عليها ونعرف عليها بعض المشاهدين الحريصين؟ يعني
مركز راند مثلا أصدر أظن 5 تقارير، منها التقرير اللي أشار له دكتور حسام، منها تقرير إسلام ديمقراطي مدني، منها تقرير عن الإسلام السياسي في أظن في تركيا، منها تقرير عن شباب الإخوان المسلمين، ولا أذكر التقرير الخامس كموضوعي. أصدر 5 تقارير، فأنا أقترح أن في أقرب فرصة يكون في مناقشة مثلا لتقارير راند الخمسة هذه، هي معظمها الآن ترجم يعني.
طيب نحن الحقيقة في موضوع المراكز الغربية وتقاريرها يعني الحديث فيها مهم وكذلك يطول.
التقرير الخامس الإسلام السياسي في شرق أفريقيا، يعني نعم. تخيل يعني بدأوا الآن يدرسوا الحركات الإسلامية في أفريقيا، أفريقيا السوداء يعني. تعدينا الآن العالم الإسلامي بمعنى الدقيق التركية وإيران، تعدينا العالم العربي 22 دولة إلى الإسلام السياسي أفريقيا.
في دراسات كمان ومراكز أبحاث غير معلنة ومهمة جدا يعني، ومتابعة الدوريات الأمريكية والدوريات الغربية مهم جدا، ومهم جدا يحدث عملية ترجمة يعني، دي حاجة صح يجب الاهتمام بها. انه
حركة الترجمة
يعني مثلا انا اعتقد انه تقرير راند اللي انا اتكلمت عنه 2007 ده، الناس كل قعدت مثلا ما يقرب من سنتين بتقرا المختصر بتاعه وهي مفكرة ان هي بتقرا التقرير، وده كان مختصر اخ عمله لكي يعلق عليه في احد المقالات احد الدراسات. وكل ما كنت قابل الناس انتوا قريتوا التقرير؟ فقال كذا، قلت لهم ده مش التقرير، التقرير ده المختصر كان حوالي مثلا 5-6 صفحات، التقرير حوالي 200 او 300 صفحة يعني. فلا عملية الترجمة مهمة جدا. مش عارف ممكن مركز نماء يقوم بعملية،
لا هو الخمسة بتاعهم خلاص تمت ترجمتهم، في محاولة نماء يعني يشارك في نشرهم، لكن هو تمت ترجمتهم في احد دور النشرة تنشرهم.
وانا اقول للدكتور يعني الكلام لك دكتور ولايضا الاستاذ انس، ولانه يعني يفترض انه تقوم هناك مراكز بحثيه يعني تهتم بهذه وتكونون انتم يعني القائمين نعم عليها نعم. القائمين عليها، لانه مهما قلنا انه يفترض وينبغي واللي مفترض يصير، ما لم يكن هناك اناس مبادرين على ارض الواقع ويصنعون نعم مركز
صحيح،
وتكون هناك مركز ومركزين وثلاثه وعدد، وهذه يمكن أن نعرفها على وجه الدقة في البحوث القادمة. يعني مقارنة المراكز البحثية في مجتمعنا العربي مع الإسرائيل مثلا، مع الدول الأخرى المتقدمة، سوف يعني نشهد يعني الهوة السحيقة بيننا وبينهم، إضافة إلى عمل كل مركز. يعني ليس بالضرورة أنه هنا مركز رقم واحد وهنا مركز رقم واحد، الرقمين هذه ليست متساويين، كم ينفق على هذا المركز، كيف طبيعة عمله،
لكن واقعيا مختلف، متصور رياضيا بس
لكن واقعيا مختلف، لكن في الكيفية سوف تجد. وهذا الفجوة لن تتم إلا بمبادرات الحقيقة، مبادرات عملية في الميدان. ننتهي من قضية التقارير حقة المراكز الغربية ونبدأ في موضوع النقد، يعني هل الإسلاميين بحاجة، وهل المجتمع بالجملة بحاجة إلى موضوع النقد؟ النقد بعض الأحيان يتم الإسراف فيه إلى حد أن يصبح مضر. النقد بعض الأحيان يتحول إلى حاجة من النقمة أو من نريد أن نتحدث عن النقد. هل نحن بحاجة ماسة إلى النقد؟ هل هناك نقد زائد ونحتاج إلى تهذيبه، أو ليس هناك نقد ونحتاج إلى تأسيسه؟ تفضل دكتور.
يعني خليني أبدأ بمقولة الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: الأمة في حاجة إلى مقاومة ذاتها كما هي في حاجة إلى مقاومة عدوها. دي يعني جملة تأسيسية من الممكن أن نبدأ بها. الأمة في الحقيقة محتاجة إلى المراجعة، ومحتاجة إلى النقد، ومحتاجة إلى إعادة القراءة، ومحتاجة إلى بيان الذات، سواء بشكل استكشافي أو سواء بشكل مغاير لما كانت تعتقد في أدواتها، وتعتقد في موضوعها، وتعتقد في المعارك التي تخوضها. لأنه أنا أعتقد أنه كثير جدا من المعارك التي خاضها مثلا بعض الإسلاميون في مرحلة ما بعد الثورة كانت معارك خاطئة، كانت معارك عبارة عن أفخاخ كان يراد لنا أن ندخل فيها. يعني مثلا أنا أرى من الذين يرون أن الصراع الإسلامي العلماني في مصر ما بعد الثورة كان يراد له أن يكون موجودا في الساحة المصرية، حتى تتوجه قوة الصراع أو دفة الصراع ما بين الثورة ما بين النظام إلى ما بين شركاء الثورة فيما بينهم، وبالتالي كل ما كان يوجه ضد النظام وضد الفلول وضد بقايا النظام، كل هذه القوة وكل هذه الطاقات يجب أن تفرغ، وتتحول هذه المعركة وتتحول هذه القوة في الصراع إلى صراعات أخرى هكذا. وللأسف يعني نحن اشتغلنا في هذا الصراع نظرا لاعتبارات كثيرة جدا، يعني ان انت احيانا بتدخل في معركة ولا يكون لك اي حل الا ان تخوض تلك المعركة، وبالتالي
وهو مجرد مثال لا نريد ان نخوض فيه، لكنه يعني الحاجة الى النقد. خلنا نرجع الى النقد.
ما هو ده الحاجة الى النقد، ان احنا يعني النقد يقدم رؤية حقيقية للذات، يقدم رؤية حقيقية للمستقبل، يقدم رؤية حقيقية للخطوات التي نتجهها نحو المستقبل. وبالتالي فمحاولة اللي عملها الشيخ أحمد واللي بيعملها آخرون هي محاولة لتطوير الذات، ومحاولة للتقدم، ومحاولة
اللي سواه الشيخ أحمد ليس نقدا،
لا
هو وصفا.
لا وصفا طبعا قلت في الكتاب اللي هو أول حلقات النقد والذات لما
وصفا
الدفتر سوضح هذه الفكرة.
مجرد الدخول في دهاليز التحليل دي كانت من التابوهات المحظورة دائما في التاريخ الإسلامي، يبدأ يحلل الواقع الإسلامي ويفصله أنت كده يقولك أنت كده بتحذبنا يعني.
لا بس هو طبعا في سنايا الكتاب في مراجعات وفي نفس ليعرف أبو فهر يعرف أنه لا أنه القضية يعني فيها نوع من النقد، ونقد الموضوع الذي يعني يتجاوز فكرة التابو الذاتي وفكرة ان احنا لم نخطئ وفكرة انه كل الاقوال المشايخ والعظماء والمفكرين هؤلاء كانت مقولات ابدية ازلية. لا يعني هناك محاولة للنقد في سنة
في امر مهم جدا في تصور الاختلاف وتصور النقد. يعني حتى واحنا كاسلاميين بنطرح فكرة ان احنا ننقد انفسنا او بنطرح فكرة الخلاف بنطرحها ايضا بصورة مثالية، نحاول دوما ان نتعالى حتى على الطبيعة البشرية. لابد انه الخلاف هيكون فيه اثار سلبية، ولابد ان يكون فيه نوع من احتداد النفوس او احتداد التنظيمات او صراعات او بياخد شكل من اشكال الصراع، وده طبيعي. احنا المهمة ان نقلل اثاره الجانبية، انما نحن نطرح انه لابد ان يكون فيه خلاف، بس الخلاف لابد ان يكون ملتزم بكل الاداب المثالية، بحيث انه ما يفرقش الاخوة من بعضها والكلام ده كله، ده لن يحدث وبالتالي لن نختلف. وكذلك النقد ايضا سيولد مشاكل اشكاليات نفسية، سيولد صراعات، سيولد فعل ورد فعل، ده في كل الحراك المجتمعي ده امر موجود. فان انا انكره او اتعالى عليه او تصور ان النقد ما بين الاسلاميين يجب ان يكون حالة منزهة عن كل ذلك، ده امر مش هيخلينا ننقد بعض تمام.
لا عموما النقد للمجتمع الان،
ايوه
يعني المجتمع العربي او المصري، او هل حالة النقد الان هي زائدة عن حدها وتحتاج الى تهذيب، او انه النقد الموضوعي يحتاج الى تأسيس اصلا يعني ليس موجودا؟
هو الاشكالية هنا في نوع النقد نفسه. هل النقد نفسه بغض النظر عن كونه يعني معروض باسلوب ما او باسلوب جيد او غير اسلوب جيد، هو الفكرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يوصي الناصح ماشي، ويوصي المنصوح، وصاهم بكل واحد بوصية مختلفة، يعني ما جمعهمش الاثنين في حديث. أن الناصح مطالب أنه يقدم نصيحة صادقة ومخلصة يعني، والمنصوح مطالب أن يرى في الناصح في 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 النصيحة ما يفيده بغض النظر عن الناصح وبغض النظر عن أسلوبه. لما جرى صلى الله عليه وسلم من ثوبه ما قالش لعمر يعني ده أنا خلاص كلامه طالما هو جاي الأدب وأنا مش متعامل معه، وإنما قبل مضمون النصيحة نفسها. فهنا إشكالية إن إحنا مش عايزين برضو نتناقش في كيفية آليات النصح، إن الإسلاميين كل مرة يضيعوا الوقت في عملية مناقشة كيفية كيف ننصح الآخرين أو كيف ننقد بعض، وإنما المهم مضمون النقد يكون قوي ويكون فعال.
جميل. من الناحية الشرعية يا شيخ أحمد، هل النقد الموضوعي اللي يمكن نسميه النصيحة بالمصطلح الشرعي
طبعا بحب المرادفة بينهم، أنا النصيحة أعم، النقد صورة من صور النصيحة، لكن النصيحة أعم.
جميل. يعني نريد أن نتحدث عن النقد من منظور شرعي.
نعم.
يعني هل الشريعة إيش موقفها حسب فهمك من موضوع النقد؟
هو طبعا الشيء الأول اللي يعني حضرتك بدأت به هو قضية أن النقد هو صورة من صور النصيحة، وبالتالي كل ما يتعلق بالنصيحة في الشرع، كل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع، كل ما يتعلق بأنصر أخاك ظالما أو مظلوما في الشرع، هو حجج للنقد. لذلك هذا الذي يثير الانتباه، أن كل هذه الحجج الكثيرة جدا التي تصدق يعني صدوقا ظاهرا على النقد ثم تجد تحسسا منه أو تقليلا منه أو كذا. فعندنا النقد تأسيسه الشرعي له ثلاثة مؤسسات. الأول النصوص الشرعية التي تتعلق الدين النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحبار بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما،
كل النصوص الواردة في هذا الباب،
كل النصوص الواردة في هذا الباب محفوظة عند الجميع.
هذا المؤسس الأول.
المؤسس الثاني الممارسة، ممارسة الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممارسة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ممارسة نقدية من الطراز الأول. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقد لبعض التصرفات النبوية، سواء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أشياء، بعضها كان الخطأ مع عمر رضي الله عنه كما في صلح الحديبية، وبعضها كان الصواب مع عمر رضي الله عنه كما في أسرى بدر على سبيل المثال، ونزل الوحي بتصديق عمر وبتصويب عمر رضي الله عنه. فالآن لو كان أحد يتعالى عن النقد لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان أحد في نقده أو مناقشته خطأ لكان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هنا المناقشة في أمر من أمور السياسة الاجتهادية، بل أسرى بدر على سبيل المثال هذه مناقشة في أمر سياسي شرعي متعلق بالواجب الشرعي الديني في التعامل مع أسرى بدر، وكان الصواب مع عمر رضي الله عنه. وأنا أريد أن أتكلم عن كان الصواب مع من، بقدر ما أتكلم أن حركة عمر للنقد لم يحجز عنها هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي المرسل بالوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر ولم يقل له إني أنا النبي الذي يوحى إليه، بل كان هناك مناقشة ثم نزل الوحي كذلك في الصلاة على المنافقين ونحو ذلك.
المؤسسة الثالثة
لسه في الثاني مهم، الممارسة النقدية بين الصحابة وبين بعضهم، واختلاف أبي بكر مع عمر واختلاف ثم اختلاف الصحابة مع بعضهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقائعها كثيرة جدا، وبعضها كان فيها شيء مما يمكن أن نسميه اليوم عنف لفظي، يعني قول عائشة رضي الله عنها أبطل زيد جهاده مع رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زيد ولا أبطل
زيد
نعم، أبطل زيد جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة وكانت في خلاف في مسألة فقهية معايا، لكنها رأت أن الخلاف في هذه المسألة لا يسع، وأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم واضحة فيها، فقالت أبطلت جهادك مع رسول الله. الآن لو قال رجل من الناس هذه الكلمة لرجل آخر لعد هذا من النقد الجارح الذي فيه بغي والذي فيه كذا والذي فيه كذا. الوقائع النقدية خاصة في اعتراضات عائشة رضي الله عنها على الصحابة كثيرة جدا. المؤسس الثالث بقى ممارسة أهل العلم عبر القرون، وهي ممارسة تصلح للاحتجاج. لماذا؟ لأنها عمل متصل
متواتر،
عمل متواتر متصل، لا توجد طبقة من طبقات العلماء إلا وحالة النقد العلمي فيها حالة يعني مؤسسة
من صور الإجماع،
مما نسميه لك صدود ثقافة الردود. تعال شوف الردود، الشافعي يرد على محمد بن الحسن، محمد بن الحسن يرد على الأوزاعي، يوسف يرد على الأوزاعي، وردود مكتوبة في كتب، يعني أول ما بدأ التصنيف كانت ردود من قبل أن يبدأ التصنيف، من بعد ما بدأ التصنيف تعال شوف الردود، يعني الردود تحوي موسوعة الإمام الشافعي الأم مجلد كامل يعتبر في نهايتها في الردود، بالإضافة للمناقشات والردود الموجودة في طول الكتاب وعرضه. الإمام أحمد مثلا النقاش المتعلق بالجرح والتعديل والاختلاف، حتى حصل في بعض الخلافات في الجرح والتعديل حصل عبارات شديدة وكذا، فلا في حركية النقد لم تنقطع قط. حتى بعد إغلاق باب الاجتهاد كان هناك ما يسمى بعلم الجدل، ودخل في الفقهاء علم الجدل والمناقشات وأدب الجدل، وهو أدب الجدل هو الذي دخل تطور بعد ذلك إلى إيه أدب الاختلاف. فهذه المؤسسات الثلاثة أكمل فقط، هذه المؤسسات الثلاثة مؤسسات رئيسية في حركة النقد، ونجد لها أمثلة كثيرة جدا في الحسبة. والشيخ الإسلام له عبارة نفيسة جدا عندما قيل له أجعلت محتسبا على الفتوى، ماذا كان يصنع شيخ الإسلام؟ ينقض المفتين والفقهاء في فتواهم فقيل له أجعلت محتسبا على الفتوى؟ قال أيجعل على الطباخين والخبازين محتسب ولا يجعل على الفتوى محتسب؟
محتسب الذي يبين، نعم
المحتسب الأخطاء
وإن كان يعني الرد
كذلك يجعل على الطباخين محتسب ولا يجعل على العمل نعم الإسلامي محتسب.
وإن كان الرد يعني ليس له صورة واحدة تقول أنه رد أو لا ترد،
وتحتاج عن الأصل
نعم فرق بين الأصل وأيضا القرآن الكريم يعني حافل بالقرآن كان يصحح الممارسات للمجتمع النبوي.
ونعم المحور الثاني كنت أنقل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول أو بعد أظن أحد الهزيمة وما زالت جراح الهزيمة وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وخطاب لمن؟ للصحابة، وعلى مسمع من المنافقين الذين في المدينة وسيصل
والمتربصين
والمتربصين منكم. القرآن فتح القرآن يتردد بين جنبات مكة
كفار
استضعاف النبي كفار قريش، في قرآن يتردد في جنبات مكة زمن استضعاف النبي يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه لعب وهكذا.
والحقيقة يعني يا شيخ لما تأتي يعني هذه الكلمات ربما تسمعها كثير، لكن تخيل رمزا إسلاميا يريد أن أحد يعني شوف الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه يقرأها حتى الصبيان في الكتاتيب وتصبحت قرآن خالدا مخلدا وهي عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك. الخطاب في تأسيس واضح لأن التصحيح جزء من العملية الإسلامية، والعمل الإسلامي إذا خلى من هذا التصحيح فإن هناك خلل واضح جدا يجعل هذا العمل يحافظ على أخطائه محافظته على صواباته ويصبح جزء من المنهج كما يقال. تفضل.
في نقطة أخرى في الأمور السرية، يعني مثلا خطأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، هذا خطأ داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عنه المنافقون شيء، ومع ذلك نزل تصحيحه فيه في قرآن فيسمعه المنافقون ويعلمون أن الصحابة كانوا يخطئون خطأ معينا داخل بيت النبي ونزل القرآن. لكن قدمت مصلحة ماذا؟ بعض الناس يقول أصل هذا من أجل التشريع ومن أجل المصلحة الأمة للأمة العامة للأمة، هذا هو لأن لو السكوت عن الأخطاء يؤدي إلى أن يسير الإسلاميون عليها دون تصحيح لأنه لم يقل لهم أحد أنها إيه أنها صححت. اليوم أنا لو أخبرتك بها سرا معايا وهي أخطاء ظاهرة منتشرة من الذي سينتفع بها؟ أنت فقط. لكن لو كتب كتاب أو كتابة أو مقالة أو محاضرة في نقد هذا الخطأ سينتفع بها أجيال الإسلاميين بعد ذلك جميعا. إلى الآن بعض وجوه النقد التي وجهها مثلا سيد قطب إلى العمل المسيرة في العمل الإسلامي ما زلنا ننتفع بها إلى الآن رغم أنها هناك نقد أجوب منها، لكن شوف أقل درجة من النقد معايا وليست هي أقوى النقد وما زلنا ننتفع بها.
وهذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية وهذا كلام واضح وجميل ولكن أيضا من الناحية التجارب الواقعية هناك سنة كونية أن المتقدم له سمات معينة يقول يعني إيش اسمه الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، فهناك سنن كونية ومنها التصحيح. العالم المتقدم الدول المتقدمة هل تمارس التصحيح علنا والنقد الموضوعي؟ ها دكتور
هو يعني اعتقد انه يعني وصل بيهم الحال ان هم في فرع من فروع العلوم الكتابية اسمه النقد الكتابي، اسمه حتى النقد الكتابي textual criticism، وهو معالجة الكتاب المقدس ومخطوطات الكتاب المقدس وكتابات الاباء وهكذا. في وحتى هم لما الكريتيسيزم عندهم مش بمعنى النقد، بمعنى النقب يعني، او اللي هو معنى الإزالة او الإطاحة، لا بمعنى تنقيح الموجود والمعالجة حتى نقدر على الوصول الى الاصل الكتابي الذي كان عليه الكتاب.
وما يتعلق لا ما هو بالشيء الديني يعني،
ما انا بقول لك ان حد يعني وصل بيهم انه لا، انه النقد ده يجب ان يكون هو الأداة الفاعلة في المجتمعات وأداة للتطوير وأداة للتجاوز. فحتى وصل بهم الحال ان هم بينقضوا اصل الاعتقاد، يعني اصل الكتاب نفسه الذي هو يؤمنون به. وعلى فكرة ده ليس من قبل المسلك الحادي او مسلك غير ايماني، لا، الذي يقوم على هذه العملية هم علماء مؤمنون بالكتاب ومؤمن بالمسيحية وهكذا.
في نقد الحديث النبوي عندنا،
نقد الحديث
بالمناسبة من انتشار الافكار اللي هي التي تحرج على النقد هذه، ان لما كتب الشيخ الالباني ضعيف السنة النبوية، ضعيف السنن الاربعة، ضعيف سنن الترمذي، وضعيف سنن النسائي، احد الحجج على انكار هذا الفعل، تخيل بعد هذا التاريخ المشرف في النقد الحديثي لعلماء الحديث في 1400 عام، تخيل هذه الحجة اللي هي من جنس حجج الاسلاميين، هو نفس منطق التفكير، انت بهذا كتابتك ضعيف سنن النسائي ستشكك الناس في السنة النبوية. هذا قيل في كتب ترد على الشيخ الالباني. فتخيل بعد تاريخ مشرف في النقد اللي في النقد، تخيل لو كان هؤلاء يعيشون في زمن احمد ولا مالك ولا ابن عيينة ولا ابن معين ولا ابن عيينة، ماذا كانوا سيقولون؟
وهذا لا شك انه قد يقع، انه هناك بعض الناس يمكن يعني تهتز قناعته، لكن هذا المفسدة هي مغمورة في
المصادر،
مهدرة.
هي فكرة ان نضع الاشياء في اوزانها، نضع ان النقد لابد ان يحدث ولابد ان تكون له ردات فعل سلبية، لكن الرد الفعل الرئيسي هو رد ايجابي. الغرب يمارس النقد في شكل سلوك يومي وشكل سلوك سياسي ما بين سلطة ومعارضة واعلام وبرلمان وخلافه، في سلوك يومي يمارس فيه النقد بشكل ثقافة، يعني حتى في فكرة عمل الشركات نفسها، فكرة
لبس
القبعات يعني في النقاش اللي هو المفتوح، لا، النقد أصبح يمارس بشكل كبير ويتفهم. احنا بس يجب أن نتفهم أنه النقد لابد أن يكون موجود، ونتفهم أيضا النفس البشرية التي تأنف من النقد. بالتالي لو تفهمت الجزئيتين دول أستطيع أن أؤسس عليهما حالة، لكن طول ما أنا بنفر من النقد ده واحد، وتاني حاجة ثم بوجد بيئة معينة متخيلة في عقلي توجد في كتابات الإسلاميين للنقد والحالة الخلاف، وهذه الحالة ليست موجودة في الطبيعة البشرية ولا يمكن تحقيقها، لن نقد بعض.
ويجب أن يطبع هذا النقد الموضوعي ويصبح سلوك، وحتى لو كان يعني كما أن العمل الذي ندعو إليه هو لن يكون كله صحيح، لكن بعض الممارسات الخاطئة في العمل لا تجعل نقول لا تعملوا. أيضا النقد سوف يأتي نقدا جائرا، سوف يأتي نقدا موضوعيا، سوف يأتي نقدا سطحيا ونقدا عميقا، ولكن الممارسات الخاطئة السوق يصحح نفسه كما يقال.
في قاعدة المجتمعات الغربية طبعا بعد مرحلة العصور الوسطى وبعد انقطاع السرديات التاريخية التي كانت موجودة والأقوال يعني الأبدية التي كانت تقال، وكيف انتقل حتى النقد من أن يكون نقدا في مجال مخصوص كمثلا في علوم الفيزياء والفلك إلى أن يكون نقدا عاما. تنتقل عملية النقد مثلا لما اكتشف كوبرنيكس وجاليليو من بعده انه لا، انه الشمس ليس، لا، الارض ليست المركز والشمس هي المركز والارض تدور، واحدث انقطاعا عن المقولات التاريخية والمقولات الدينية والمقولات حتى العلمية التي كانت متوارثة عبر نظرية بطليموس وهكذا. انتقل هذا النقد من العالم الفلكي انه اصبح نقدا في كل المجالات، انه لا، طب اذا كانت الارض ليست المركز، طب كل المقولات التي كانت تقال سواء مقولات دينية او فكرية او هكذا يجب ان تعالج ويجب ان تنقد وهكذا. وفي الحقيقة دي معلومة برضو مهمة جدا، انه علشان نشوف حتى لم يكن هناك نوع من الاستنكاف حول استخدام بعض الادوات غير العربية. كوبرنيكس وجاليليو أخذوا نظريتهم نظرية الفلكية من ابن الشاطر المسلم العالمي. ابن الشاطر كان من علماء دمشق, علماء الفلك في دمشق, ومن واحد كان من علماء بغداد اسمه نصير الدين الطوسي. ولم يكن عندهم هذا الاستنكار في استخدام تلك الأدوات في تطوير النموذج, بل حتى لم يستخدمها, هم نقلوها كما هي, حتى أنهم يقولون أنهم سرقوا الأطروحات الفلكية لنصير الدين الطوسي وابن الشاطر الدمشقي وهكذا. ثم بعد ذلك انتقد النقد لكي يصل إلى كل مجالات الفكر والمجالات الاعتقادية وهكذا. فلا, العالم الغربي حتى مثلا المجتمع الألماني بعد مرحلة النازية وصل في حالة من النقد الذاتي, أنه قال أن القضية لم تكن في هتلر وأنه هو نشر النازية, لا, ده القضية أصلا في العنصر الألماني نفسه, أنه العنصر الألماني ذاته في نازية ويجب أن يتم تداركها ويجب أن يتم تجاوزها وكذا. فلا, النقد أصبح نوع من الحياة اليومية التي يجب أن تمارس.
احنا استعملنا مع السياسة الأمريكية كملاحظة, استعملنا مع السياسة الأمريكية بنعتمد على الحركية النقدية الموجودة داخل السياسة الأمريكية,
بتسمح
لتشومسكي أنه يؤلف كتب ويطلع في الإعلام, واللي بتسمح لكتاب عن تشريح القومية الأمريكية مثلا ينقض الأصول اللي بتقوم عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح. الإسلام في النهاية, عشان احنا بس كإسلاميين نحول كل ما نطرحه للواقع, هي الفكرة هنا أنه أي ده مهم جدا, أنه الإسلام يعترف بكل معطيات النفس البشرية ولا ينكرها بل يؤسس عليها ويحاول يهذبها. فإذا تعاملنا مع أفكار ما يطرحه الإسلام بمثالية شديدة لا يمكن أن نتجاوز الواقع الراهن اللي احنا فيه, لأنه لا احنا بالعكس بنعطي للعلمانيين أو لخصومنا في هذه الحالة الفكريين مسوغات كثيرة جدا تبرر أنه لابد أن يعزل الدين عن الحياة. لكن إذا استطعنا أن نتجاوز الحالة دي, نجعل النقد نعترف بضرورته وأنه يكون حالة ممارسة, وفي نفس الوقت نعترف بأثره السلبية ولا ننكرها, يعني لا ننكرها شرعيا, ده اللي بقصده, أنه أي أثر سلبي للنقد ننكره شرعيا بشكل كبير وننفي وجوده. ده أمر مهم جدا وحساس, لو تجاوزنا في الحالة الإسلامية هيكون عملنا إنجاز كبير جدا.
هو على كلامك في أنه الإسلام يعترف بهذه الأشياء, ويعني الذي أعرفه يعني من أنه ليس هناك شيء خلقه الله عز وجل كفطرة أو طبيعة أو جبلة في النفس البشرية إلا وله فائدة في بقاء الإنسان واستمرار حياته. فمثلا حتى الانزعاج من النقد هذا لو فقده الإنسان أصبح يحافظ على أخطائه, فقدر من الانزعاج من النقد هذا هو الذي يدفع لتصحيح الخطأ
في نظرتك,
ويحرص أي ويدفع أيضا على أن الإنسان يحرص على أن لا يقع في خطأ. فتجد أن الحياة يعني تتجه نحو التقليل من الأخطاء وتدارك الأخطاء إذا وقعت بسبب هذه الطبيعة والجبلة التي خلقها الله عز وجل في النفرة من النقد. لكن لا يجوز أن تصل إلى مرحلة تمنع النقد, النفرة من النقد. ولذلك قد أفلح من زكاها, مثل شهوة المال, شهوة الجنس, شهوة كذا, هذه لها أدوات, لها يعني تأثير كبير في بقاء الحياة واستمرارها وتحسنها, ولكن إذا ما هذبت تتجه اتجاه سيء. وإذا زكيت, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليزكي هذه النفس البشرية. تفضل.
في علوم الإعلام اللي بندرسها, هو في علم مهم ورئيسي معنا وفاعل لو نحن بنتعامل مع جمهور. فعلم رئيسي اسمه علم النفس المعرفي, أو في ناس بيسموه علم النفس الإدراكي, إنه كيف تتكون المعرفة وكيف تدرك. في نظرية مهمة جدا في علم النفس تسمى نظرية التنفر المعرفي أو التنفر الإدراكي, اللي هو كيف تطرح معلومة على شخص معين عنده منظومة أخلاق أو قيم معينة, وهذه المعلومة تسبب تنافر بينه وبين ما يملك, يعني معلومة جديدة عليه وفي تنافر بينها وبين ما استقر في عقلي ووجداني ومعرفة. بتحصل هنا عملية نفسية سيكولوجية بامتياز, إنه كيف يتفاعل معه, انه بيوصل لحاله من حاله تسمى حاله التنافر المعرفي, وبيبدا يحاول انه يطور من نفسه او يتفاعل مع دي, يا اما يردها رد كامل ويرفضها او يقبلها ويعدل من منظومه افكاره. اذا الاسلام نفسه كان بيتعامل مع القضايا المعرفيه بجانب نفسي, فمن يريد الله ان يهديه يا ايه,
يشرح صدره
للاسلام, ما قالش يشرح عقله, لا, ده يشرح صدره. هنا في عمليه نفسيه كامله. فإذا المركب ده مركب نفسي, لابد أن نحترم البعد النفسي في العملية النقدية ونعترف به ونؤسس عليه, وبالتالي نرجو أنه دي تكون حالة راسخة إن شاء الله.
وأصلا الإسلام في من أهم أساساته الحقيقة والواضحة أنه يعني أعداء الإسلام ماذا قالوا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، وهذه من أكثر ما وجه به الأنبياء والمصلحون في 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 يعني مواجهة دعواتهم الإصلاحية. إذا تحولنا نحن الذين ندعو إلى الإسلام إلى أن نصبح نتترس بأنه هذا والله وجدنا آباءنا على أمة ولا علماءنا ولا رموزنا ولا، فنحن تشابهنا مع هؤلاء وتخلينا عن أهم واحد من أهم أساسات الدعوة الإسلامية التي كان عليها في مقدمتها الأنبياء والمصلحون. طيب،
أنا كنت عايز أكمل على موضوع أنس لأنه في بعد نفسي مهم جدا، أنه الإنسان أساسا بيمر بمراحل معينة عندما يعني يواجه بحقيقة تتنافر مع منظومته المعرفية أو اعتقاداته، وهو أنه أول حاجة بيحصل حاجة اسمها state of denial، حالة إنكار، يعني بينكرها طبعا. وحالة إنكار دي بيحدث فيها ما حضرتك تكلمت عنه من عملية التأزم من النقد وهكذا، لا أنا كذا أنا كذا. تاني حاجة بيمر بمرحلة بيسموها حالة الايه الزعزعة، يعني البارجينينج، يعني ان هو ممكن طب كذا طب كذا النظر. طب كذا. بعد كده بيمر بحالة اسمها state of depression اللي هو ده هي فعلا ممكن تكون في الاخر حاجة state of acceptance اللي هو حالة القبول. فاحنا في حالة النقد يجب ان يكون واعين بتلك المراحل، انه مش معقول ان انت واحد عايش في منظوم مثلا.
بس هذا الرحلة يا دكتور مو دائما الواحد يصل الى النهاية،
بعضهم
يقطع به الطريق وبعضهم تأخذ سنوات حتى يصل
طبعاً.
الى لا لكن تقصير عمر هذه الرحلة هو المجتمع الصحي.
وكمان المهم على انك تكون واعي ان مش شرط انه رفض النقد في البداية انه سيستمر على رفض للنهاية، هذا مفيد جدا في الصبر على الدعم.
ده صحيح يعني انه اول حاجه لازم نكون واعيين بالمراحل هذه، واعيين بالتقلبات اللي ممكن تحدث، واعيين انه ايه انه مش لازم منذ اول وهله انه يعرض عليها كذا يعني يسلم بيها، لانه فعلا يعني مثلا دي تلاحظها كثير جدا في مثلا اللي عاشوا في المرحله الناصريه، يعني تجدهم في مصر لا يتقبلون نقدا لعبد الناصر الا اذا كانوا من خصوم عبد الناصر. ليه؟ كمية الأغاني اللي اتقالت
البرمجة النفسية
البرمجة الإعلامية اللي تمت والأفلام وهكذا، فأنت لازم تراعي تلك الحالة الحالة الانقطاعية. يعني هو ما كانش فيه إلا تلفزيون واحد وراديو واحد وآلة إعلامية واحدة، فكان الحالة النفسية والمجتمعية في ذلك الوقت يعني تؤدي إلى هذا. لكن في الحقيقة لازم يكون عندنا، وديت لازم تكون فعلا عندنا قدرة عليه، اللي هو في أساليب النقد بقى، الأساليب النفسية، الأساليب العلمية،
وضعها في إطار علمي.
جزء كبير جدا على فكرة من القضايا ما بيكونش قضايا عدم قبول عقلي، بيكون عدم قبول نفسي وعاطفي. يعني كثير جدا من المقولات اللي بتطرح من قبل الإسلاميين بتواجه بالرفض أو بعدم القبول يرجع إلى شخصية الذي يقدم هذه الأطروحة، او اسلوبه في الطرح، او عدم تماسك البنيه المعرفيه اللي هو بيطرحها، عدم قدره البنيه دي على الاجابه على الاسئله
على الاقناع،
وقدره الاخر ايضا ان هو يكون عنده من الاساليب ان هو ينقضها حتى لو كان نقد ضعيف، ولكنه النظريه الصائبه هي القادره على الاجابه على كل الاسئله التي تطرح عليه.
ولذلك انا عممت، جعلت النصيحه ليه اعم من النقد، لان وسائل وصولي الى قلب المخالف الذي تريد ان توصل له معنى تراه حقا ليست مقتصره على النقد فقط، هناك خطابات شعوريه، هناك الممارسه الفعليه نفسها في حد ذاتها نصيحه، الدائره اوسع بكثير. ولذلك احد الاخطاء التي وقعت هو حصر تضييق معنى النصيحه في معنى النقد والامر والنهي المباشر.
صحيح.
ولذلك فقدنا مثلا انك ممكن تكون ناصح عن طريق اقامتك لعلاقه انسانيه جيده بعيده حتى عن مواطن الخلاف.
يعني بعض الاخوان شاطرين في كده،
يعني بعض الناس يكلمني مثلا عن يقول لي انا ليه واحد زميلي في الجامعه ملحد، اقول شوف ما تناقشوش خالص في مساله الالحاد فقط، لكن حافظ على علاقتك الانسانيه وحسن الخلق معاه والتواصل وكذا، وسيب الحاجات دي تشتغل مع الصلاه وسيب التفاعل يعمل،
خلوا يفتح الابواب.
خلاص
اخر بس كنت
قصه حلوه في حد عارف قصه اسلام رجاء جارودي؟ رجاء جارودي الفيلسوف الفرنسي الشيوعي او رجاء جارودي كان روجيه جارودي اسلم وذكر هذا، وكان هو في المعسكرات، في معسكرات في الجزائر، المعسكرات الفرنسيه، والقائد امر الجندي الجزائري ان هو يضربه بالنار، فالجندي الجزائري رفض يضربه بالنار. فلما راح قال له انت ازاي ترفض، يعني ليه رفضت ان انت تضربني بالنار، والقائد بيامرك، قال له ديني يمنعني من هذا، فاسلم.
هي كل المواقف عموما
جيجارودي ايه، خلي بالك على ليه ذكرت جيجارودي، يعني جيجارودي فيلسوف
يعني معقل
عقلاني،
ومع ذلك كل المقولات العقليه لم تكن بنفس
الاهميه. هذا
يعني هو فعل راجل مسلم فقط،
لكن ذهب يبحث عن الاسلام بعد هذا الموقف ولا اسلم من خلال
اسلم الناس. كان بدايه الاسلام.
هو الحقيقه انا سناتيك استاذ انس، الحقيقه انه هذا مثال يعني خطير ومعبر جدا، لانه هو لانه هو من اهم المفكرين والمنظمين.
سيد قطب يعني تحول للفكر الإسلامي بموقف عاطفي. عموما سنجد أن أغلب الذين تحولوا للإسلام كان تحول عاطفي ثم أسس عليه معرفية، وحتى من تحول للإلحاد تحول بسبب نفسي ثم أسس على إلحاده معرفية. هنا الإشكال أنه البعد النفسي خطير جدا، والمدرسة النفسية في الغرب بالذات في الإعلام وعملية السيطرة على وانت ممكن تيموثي ميتشل لما عدل السلوك عشان يعدل النفسي بيتكلم هو عن النظرية بتاعة السلطة دي. فالبعد النفسي مهم جدا في العملية النقدية، والاعتراف به أمر مهم، وهو في أن يعني في تحليل النفس العام اللي هو في الشخص هو ينطبق أيضا على الجماعة، يعني لما نحلل الشخص هو ينطبق أيضا على الجماعة، فالجماعة تمر بنفس المراحل النفسية التي يمر بها الفرد. عشان كده لما نلاقي بعض الحركات الإسلامية التي كانت تتخذ سلوك معين وتنتقد عليها بعض المجموعات الأخرى تمر بمرحلة الإنكار ثم التفاعل ثم التعامل ثم احيانا تلتصق بما تتلبس بما كانت تنكره على الاخر.
لكن اليس من الاخطاء فيما يتعلق بالنقد انه في حتى يعني في بعض الاحيان نحن نلاحق الناس باخطائهم، يعني تجد انه اذا غير، صحيح انه المفروض هو يعترف انه والله غير وجهة نظره، لكن ايضا نحن بعض الاحيان نلاحقه.
صحيح.
وانت طيب كنت تقول فتجد كثيرا من الناس فيما بعد مما يمنعه نفسيا من التغيير انه سيقال له ايوه سوف
مش قلت لك قبل كده
احد كنت مره كتبت اشرت ان انا كنت بقول قول معين ورجعت عنه، فراح كتب لي واحد بيرد عليا فما الذي يدرينا انك لن ترجع عن اقوالك التي ستقولها الان بعد التي تقولها الان بعد تقولها الان بعد ذلك. قلت له ان هذا الشعور نفسه هو الذي يمنع قيادتكم عن التراجع. انا ما عنديش الثقل ده، ممكن ارجع بكره، وعلى فكره بعد ما ارجع بكره ممكن يكون اللي انا كنت عليه النهارده هو ده الصح وانا رجعت له ده هو الغلط. شعوركم النفسي بان التراجع ازمه وان التراجع يصير حاله تشكيك في الاتباع وكذا وكذا، هذا شعور سيء ليس حسنا. لذلك ايه اللي بيحصل وبيضطر يخليك احيانا تضطر الى تتبع المخطئ ده ان يغير وينكر انه تغير.
هي الفكره دي،
هذه بتعمل لك نوع من الازاء المعرفي. أنت أنا لن أتتبعك، لن أذكرك بماضيك ولا شيء، لكن أن تصر على الإنكار أنك تغيرت هذا مؤذي معرفيا وخطر على الحالة المعرفية بعد ذلك، وخطر على من تعلمهم، وخطر على من
هو عشق الرصانة وادعاء الرصانة فعلا أنه يدعي كلما توصل
ليه بالثبات،
كلما توصل هو الفكرة
بالثبات.
يعني حتى هو نظرية الثبات في الصراع نفسه دي موجودة في أدبيات الكثيرين، انه حتى التحول اللي وصله هو لا يعترف انه ده كان ردة عن مفهوم كان يؤمن به او يدافع عنه، انما هو تطور طبيعي للواقع، تطور طبيعي
للأفكار، تغير المصالح
المفاسد، لكن هو يقول لك انا ما تراجعتش، ده كان ظرف وده كان ظرف.
زي ما في شهوة
نكون انسانيين شوية،
الاعتراف بالانسان،
عاوزين نكون انسانيين.
هو لا شك، لكنه يعني حتى قضية التغير هو في حالة طبيعية وهي محمدة للانسان، انه هو حالة تطور او حالة حتى تراجع في بعض الاراء، لكن في حالة يمكن هي التي يعني تكون هؤلاء الذين ينكرون في ظنهم هذه الحالة، اللي هي الانقلاب على الأسس، على المنهج، على هذا الانقلاب هو ليس دائما حالة صحية.
صحيح.
وكذلك ليس كل من يعني لا شك أن كل شخص يمر بحالة تطور ولا بد، فربما هؤلاء الذين ينكرون يحمل كلامهم على هذا الانقلاب على المنهج، وإنما هو تطور طبيعي يعني أو تغير في بعض وجهات النظر.
في نصين مهمين حبيت أن نذكرهم في الحلقة، وهم لرجلين من الحركة الإسلامية. الأول هو الشيخ محمد الغزالي وكلاهما من دولة مختلفة، والثاني هو الشيخ عمر عبيد حسنة طول المعرض.
نعم.
الشيخ محمد الغزالي يقول: وقد أحزنني وأنا في السجن أن الإخوان عموما يرفضون، طبعا أنا لا أريده لانتقاد الغزالي للإخوان، حتى ممكن يكون انتقاده خطأ، بس القراءة المعرفية لحالة التحسس من النقد. يقول: وقد أحزنني وأنا في السجن أن الإخوان عموما يرفضون أي اتهام لسياستي، وقد قلت إنه بعد هزيمة أحد وقع اللوم على البعض من الصحابة، فلماذا لا نفتش في مسالكنا الخاصة والعامة، فقد يكون بها ما يستدعي التغيير وما يفرض تعديل الخطة، لكن هذا التفكير لم يلق ترحيبا. النص الثاني أهم منه وأصرح، يقول إن
دكتور
عمر يقول إن التستر على الأخطاء باسم المصلحة العامة وحفظ الكيان، والتوهم بأن الحسبة في الدين تؤدي إلى البلية والتمزق، أمر خطير ومفسدة فظيعة تدفع الأمة ثمنها الدماء الغزيرة. هذا التحسس. يقول: وليس هذا فقط، بل قد يؤدي هذا إلى ذهاب الريح وافتقاد الكيان أصلا، فالأمة بدون هذه الحزبة وهذا التناصح تعيش لونا من التوحد يشبه إلى حد بعيد الورم الممرض. وهذا الذي قلته حضرتك في المقدمة أمس، إن التوحد أحيانا يكون مرضا، التوحد أحيانا يكون مرضا،
التشابه والركود. لكنه تفضل
في بعد مهم جدا في اللي ذكره الشيخ الغزالي، وهو أن ممكن لو جينا لحالة نقد فكري لفكري، واحد مفكر دكتور أو أستاذ جامعي بينقد آخر بأسس فكرية ومعرفية، هو مش خسران حاجة في عمله، لكن الحركات الإسلامية هي بسبب سلوكها دفعت فيه كتير، هو بيروا أنه دفع فيه تضحيات كبيرة جدا، فعشان تيجي تنقده أو تعدل عليه بيرى صعوبة نفسية كبيرة جدا في الموضوع.
الجماعة الإسلامية في المراجعات في السجن يعني ذكر لي بعضهم اللي كانت أهم شبهة أو أهم عقبة في المراجعات هذا السؤال: هذه الدماء التي أريقت من رجالنا أين ذهبت؟ السؤال لا تنظر له معرفيا، مش عايزين، لان مشكلتنا ما تردش عليه معرفي، لان المشكله مش في المعرفيه، المشكله نفسيه، ثقل الدماء. يعني احنا ضحينا بشباب وضحينا برجال استشهدوا وقتلوا وكذا وكذا، وبعدين انت جاي تقول انهم قتلوا في ايه؟ في باطل.
ما كان في التاريخ الاسلامي قال هو هو قال هو هو قال ما انت فاعل قال عداوته ما بقيت، يعني هو امن به معرفيا، معرفيا خلاص هو مؤمن ان ده النبي، بس نفسيا مش عارف اؤمن به.
والحقيقه انه يعني ما يتعلق بالنقد، قبل أن ندخل في موضوع النقد، هل هناك فرق بين السباب والشتيمة؟ يعني بعض الأحيان احنا نقول والله هذا نقد، لكن في فرق بين النقد وبين السب والشتيمة. يعني بعض الأحيان واحد يملأ صفحات مقالات وكذا ويظن أنه نفسه ناقد، لكن عمليا حتى النقد هو عمل معرفي وعمل جاد وعمل يضاهي ويضارع الذي تنقده، لكن مجرد الاعتراض او الاحتجاج على هذا العمل هل يسمى نقدا يعني بالمعنى العلمي؟ هاي دكتور حسام.
والله هو النقد العلمي مبني على ضوابط، اول حاجه ضوابط علميه وضوابط اخلاقيه وضوابط في من تتعاطى معه مع النقد، يعني لازم يكون عندنا تلك الضوابط. ضوابط علميه ان انت يعني لا تتعاطى مع مساله انت غير مدرك لها بابتداء، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوري، لأنه هذا كثر جدا، يعني الناس أصبحت بتنقد مقولات دينية راسخة بناء على بعض التهافت المعرفي من هنا أو من هناك، فلازم يكون عن في ضوابط علمية على الأقل عندك القدرة على تصور المراد نقده، يعني تصوره ابتداء وعندك أدوات معرفية أن أنت تنقد هذا. تاني حاجة ضوابط أخلاقية فيما يتعلق بالأساليب وفي اختيار الكلمات وهكذا. طبعا أن تحدث بعض الانفلاتات الأخلاقية من بعض الشباب، هذا يعني كما يقول أنس يعني من طبائع النفس البشرية، أو هو خطأ بالطبع، ولكن يعني هذا مما هو معتاد مما نرى. لكن أن يحدث بعض السواب أو بعض الشتائم أو بعض التعيير بالخلقة
تحول لمنهج،
او بعض يعني الالفاظ التي لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا لا نسميها الى سبابة
وتكون منهجة، يعني في بعض اشياء ممكن تكون وقعت في التراث الاسلامي لكنها دائما على الهامش، لم تكن منهج لصاحبها الذي زل فيها او وقع فيها او نحو ذلك، لا تجعل حج او حتى مش زل، ممكن احيانا يعني مثلا بعض الصحابة ربما استعمل لفظا شديدا يراها عقوبة شرعية لهذا المخطئ، لكنها لم تكن إيه؟ لم تكن منهجا ولم تكن عقوبة لكل مخطئ، فيحولها هو إلى منهج.
والخطر هنا أن نعلم من سلوكنا، يعني من حيث أردنا أسلمه. يعني الفكرة أنه بمجرد أن احنا نتجاوز الأخلاق الإسلامية في عملية النقد، احنا كده بنتحول أن احنا بنعلم من سلوكنا بشكل او باخر بنوجد له صيغه
شرعيه. السلوك انا بعيد عن الدين.
خلاص احنا كده علمته.
هو في حاجه مهمه تاني بعد ضوابط الاخلاقيه، هي ضوابط من تنتقد. ليه؟ هناك نقل للحاله، لحاله النقد الاسلامي، الاسلامي العلماني او الاسلامي الكفري، نقل الحاله ديت، ان واحد بينقد غير مسلم، واحد بينقض كافر، واحد بينقض ملحد، يمكن نفس الحالة دي إلى حالته مع الإسلام الآخر، بيحدث نفس الانطباعات، نفس حتى التكشيرة، نفس الألفاظ.
لو كفر لم يجد له بغضا يزيده.
بنقل الحالة دي،
فهذا الإسلامي لو مسلم له حق من المحبة، فأقول طب ده لو كفر بكرة مش هتلاقي بغض تزوده على الإيه؟ على
البغض العام. في الأساليب وفي الطريقة وفي هكذا. فيجب أن يكون هناك وعيا بمن تنقد. يعني أنت في نقدك لشيخك ليس كنقدك لشيخ آخر، كطالب علم، كرجل عمي، كذا كذا. لازم يكون عندك وعي بمن تتكلم وكيف تتكلم والحالة النفسية والمكان. يعني مثلا أحيانا يتصدر بعض الإسلاميين في الإعلام لكي يناقش وينقض كلاما ومقولات أو أشخاصا في غير سياقه تماما، وهو يظن أنه هو لازم يقول كده عشان لو ما قالش كده هيمسكوها عليه في الشكل. وانت اصلا توضع في سياق يراد لك ان تكون هكذا بهذا الشكل، انت تكلمت كلام حق ولكنه في سياق باطل، فيجب ان تعيد الصوره كامله.
وفي بعض الاحيان تفضل يا استاذ.
فكره انه وده تاكيد على كلام اخواننا، انه نرى وده في مجال الاعلام بتاعنا، مثلا اعلامي معين يستخدم اسلوب حاد من السخريه للانتقاد من الاسلاميين بشكل صعب جدا، والاسلاميين ينتقدون ليل نهار ان الاسلوب ده غير اخلاقي وغير قيم وغير جيد ومعادي لاهداف الاسلام، وانه ده نقد غير موضوعي. ثم يبرز واحد من الشباب الاسلاميين يطبق نفس النموذج على الجهه الاخرى، وينتقد بنفس المنطق ونفس استخدام الالفاظ والصفاره اللي بتيجي في النص عشان يبان ان هو ايه بينقد بنفس السلوك، ثم يقول لك يلا اعلام اسلامي مضاد
وهو الحقيقة
إعلام علمي، ثم يمارس نفس السلوك. دي علمنا خطيرة جدا. يعني
هو الحقيقة في قدر من يجب أن احترام قواعد أخلاقية للخصوم. يعني ليس سهلا أن يكون هناك خصم يسرف في مخالفته للأخلاق ويطول هذا الشيء ثم يتماسك هذا إلى فترة طويلة جدا. يعني بعض الأحيان في يجب أن الجميع في داخل المجتمع يكون هناك في قواعد مشتركة أخلاقية، لكن كيف نصل إلى هذا؟ الحقيقة تحتاج إلى تفكير وعمل كبير. الإشكالية بفهر ودي أنك تضيء لنا هذا الموضوع، أنه في بعض الأحيان الخلاف الإسلامي مع خصومه من الليبراليين أو غيره والعلمانيين ولا إن شاء الله الملحدين، في بعض الأحيان يعني هم ينقدون، لا ينقدون فقط الإسلام مثلا ولا الفكرة الإسلامية الصحيحة، في بعض الأحيان ينقدونهم ممارسات كثيرة لك. نحن نتلبس يعني انه هذا اسلام وهذا مخالف للاسلام، فكأننا لا نستفيد من هذا ايا كان. يعني هل هذا هو واقع او انه يجب ان نفتش هنا؟ حتى لو كان خصم للاسلام يجب ان نفتش، لربما عثر على سلوك لنا خاطئ وليس على شيء في الاسلام خاطئ.
هي طبعا هي اشكاليه مشتركة حتى في سواء كان مع إسلاميين وغير إسلاميين من باقي المسلمين أو حتى مع الإسلاميين وبعضهم، إن هي يتحول النقد، نقد الطرف الآخر، إلى حجاب للرؤية، لا ترى الصواب الذي في كلامه بسبب تأثرك بالباطل الذي عنده. وهذا متكرر، لكن أعود وأؤكد أنه لم يستشري ولم ينتشر إلا مؤخرا، يعني كان موجودا في التراث الإسلامي لكن دائما محصور. أما الحالة العامة الموجودة في التراث الإسلامي فكانت الانتفاع بالصواب والانتفاع بالخطأ الذي عند المخالف، وتجد أن عبارات السلف ولا إما في هذا المعنى عبارات كثيرة جدا، ومن قبلها طبعا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل قول اليهودي إنكم تنددون تقولون والكعبة، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تخيل أن هذا يهودي يأتي ينتقد المسلمين أصحاب الدين الحق الدين الخاتم في مسألة من مسائل الاعتقاد، يعني حتى مش مسألة سلوكية ولا أخلاقية، يقول إنكم تنددون تقولون والكعبة،
يعني تجعلون الله
ندا، تجعلون الله ندا. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا، وهذا في انتقاد خطأ، وقبل منه، وصار هذا الحديث صار عند من يصححه من أهل العلم صار حجة للعلماء والفقهاء بعد ذلك على منع أن تقول والكعبة، نعم أن تقول ورب الكعبة. تخيل أنه مش فقط قبله النبي، صار المسلمون بعد ذلك يجعلون هذا الحديث بسياقه دليلا شرعيا صح بإقرار النبي، لكن الشاهد أنهم مثلا ما ستروا الجزء الخاص باليهودي وكتموه،
والحديث أنه صدقك وهو
وحديث طبعا صدقه وهو كذب. هذه المنهجية،
يعني لا يوجد أحد يمكن أن, أن, أن تمتنع من أخذ نصيحته بالمطلق.
بالضبط.
مثل الشيطان.
بالضبط.
حتى هذا الشيطان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ويذر على حسب المعيار الصحيح والحقيقي والحكمة ضالة المؤمن. نحتاج أن
أعكس بس المعنى النهائي.
تفضل.
إن برضو بالممارسة العملية القطعية ستجد إن العصر الحديث ده هو اللي حصل في التحسس من الإسرائيلية فقط، هذا زمن الحديث إن 70-80 سنة الأخيرة. أما الممارسة العملية القطعية فهو أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحسسوا من الإسرائيليات، بل ذكروها في تفسير القرآن الكريم في أكثر من موضع، وفي بعض المواضع المشكلة، لأنه كانوا يرتكزون على أن في آلة نقدية موجودة تعلم ما هو منهج التعامل مع الإسرائيليات. يعني شوف الصحابة ماذا فعلوا، ارتكزوا على المنهج، لم يغلقوا الباب، وإنما أوردوا الإسرائيليات في تفسير القرآن، وأوردها حبر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، مش كعب الأخبار ولا ترجمان القرآن، واعتمدوا على ماذا؟ على آلة الفرز والنقد التي ستعرض هذه الأشياء التي
ذكرت
في
التفسير.
في 70-80 سنة الأخيرة إيه اللي حصل؟ تم التعامل مع الإسرائيلية دي على أنها رجس من عمل الشيطان لا ينظر فيها ولا يطلع.
ووجه الدلالة في هذا الموضوع.
ووجه الدلالة أن الآن رواية الإسرائيليات الصحابة ذكروها، وفيها مناطق لم يتكلم فيها الوحي، لكن ابتسلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ورحر لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فوجه الدلالة أنك تقبل أشياء أحيانا مش فقط التي تعلم أنها باطل عندك، وإنما تقبل أشياء وتذكرها وترويها لمجرد أنك لا تعلم صدقها من كذبها. فمن باب أولى الشيء الذي تعلم أنه عيب عندك لا تتحسس منه. آخر نقطة معلش، الآن هل في الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر أن من الأحبار والرهبان من يأكلون أموال الناس بالباطل؟ النهاردة هذه الطيارات المخالفة لما تذكر وجود بعض هذه النماذج في الإسلاميين، لماذا التحسس ولماذا الإنكار؟ نحن ننكر عليهم فقط أنهم لا يرون في الإسلاميين إلا النماذج السيئة، لكن ما الذي يحدث للحركة؟ أشرت إليه أن يتحول الحالة الإنكارية إلى حالة إنكارية شاملة، كأنما نحن فينا نقاوة، كأنما لا عيب فينا. طبعا هو على المستوى النظري يثبت أننا لسنا معصومين، لكن على المستوى العملي يحدث خلل كبير في هذه المسألة.
تفضل.
هناك تقعيد مهم للنصيحة في الشرع، الناصح أو الناقد مطالب بتجويد النصيحة ومراعاة البعد النفسي والبعد الإنساني للمنتقد، والذي يتم نقده أو المنتقد مطالب أن ينظر للنقد نفسه لا لشخص الناقد،
حتى لو حصل عنده خطأ،
حتى لو حصل فيه خطأ في
التجويد.
لو احنا استطعنا نضبط الحالة دي خلاص الآلية مش،
يعني مهما كانت الأسلوب والوسيلة مدام أنت منقود، ليس فقط حتى لو كان نقدا خاطئا، فتش داخل هذا النقد لعلك تجد شيئا تنتفع به وأنت أولى به. وإذا كنت ناصحا طيب دكتور حسام، الإسلاميين ربما نقول أن هناك نقد متبادل فيما بينهم، لكن المشكلة في النقد الذاتي، يعني سهل جدا أن تسمع من السلفي نقد للإخوان، طبعا هو عميق شامل علمي هذه قصة أخرى، لكن ممارسة النقد من السلفي للإخواني، من الإخواني للسلفي، من الجهادي لكذا، من المدخلي لي، هذه موجودة، لكن أين، هل هناك جهود في النقد الذاتي؟ طبعا موجود الاثنين، موجود ممارسة النقد وممارسة الإعراض وعدم الاستفادة، لكن هل هناك نقد ذاتي واستجابة في الله؟ تفضل.
هو طبعا اول حاجة من احد، انا طبعا يعني متفق معاك ان هي مش متواجدة بشكل كافي. سبب اول حاجة لعدم ادراك اهمية النقد نفسه، اهمية المراجعة والتطوير وهكذا. لكن في سبب خفي هو سبب مهم جدا، هو حالة الانكفاء الذاتي، كل مجموعة منكفئة على ذاتها، كل جماعة منكفئة لا تختلط بجماعات اخرى. احد اهم اسباب تطوير المعرفة والنقد الذاتي الموضوعي. وأنا واحد من الناس بعمل كده يعني، أنا كل شوية لازم أقعد مع ناس يعني مختلفين معي تماما حتى أقدر أن أقيم ذاتي تقييما حقيقيا، وأقدر أن أنا أتجاوب هل الأفكار اللي أنا بمتلكها هذه قادرة أصلا على المواجهة وقادرة على الاشتباك والتعاطي مع تلك المنظومة الفكرية المخالفة أم لا.
تطلع دائما قادر.
نعم
النتيجة في الأخير بقى
لا مش لازم يعني، ساعات الواحد بيشعر لا انه هو لازم يطور ادواته في المجال الفلاني او يطور.
هل يوجد هناك ممارسات
لا مهم جدا النقطه دي، ان هو عدم التواصل مع المجموعات المختلفه، سواء حتى المجموعات الاسلاميه سواء حتى المجموعات السلفيه. يعني انا اعتقد انه كثير جدا من الخلافات ومن تطور هذه الخلافات ما بين مثلا مجموعات سلفيه اخرى انهم لا يجلسون معا، لا يتناقشون وجها لوجه، لا يطرحون الأمور أو الإشكاليات على الطاولة للمناقشة المباشرة.
وأجمل ما في الخلافات هذه، أجمل ما في الخلافات هذه، وهو ربما يكون من الحكم البالغة في الخلافات الشرعية، أنها تضطرك لأن ترجع للمعيار. يعني الآن لما أنا أختلف أنا وياك في موضوع، من المستفيد الأكبر يفترض؟ المعيار الذي أرجع إليه، وهذا المعيار والمنهج الذي أمايز فيه به بين الصواب والخطأ هو الأهم.
نعم.
فإذا استقام عند الإنسان لا يضر، هو قال بهذا القول
وبذلك. أكد على نقطة اللي قالها الدكتور حسام، نقطة الانكفاء الذاتي.
لم يبقى شيء كثير ولذلك ودنا إيه.
تفضل. الشيخ حسن البنا رحمه الله يقول في الرسائل: نحن مؤمنون بأن دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءا صالحا من أي دعوة إلا ألمت به. دكتور محمد حبيب اللي هو كان نائب المرشد يقول في مدرسة الإخوان يتعلم الإنسان كيف يتجرد لفكرته النبيلة فلا يجمع معها أفكارا أخرى قد تناقض أو قد لا تتفق معها ولو في بعض الجزئيات، وكيف ذلك وفكرته فيها من الشمول والكمال ما يعوضه عن النظر إلى أي فكرة أخرى.
تمام.
وهذا الإشكال موجود عند السلفيين أيضا.
أنا بحب أبو فير لما بيديني أدلة على تصريحاتي. في نقطة مهمة جدا، ودي يمكن بقى نقطة واقعية قوي، وهي ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. كثير جدا جدا من الخلافات والمعارك وبتنتهي عندما يجلس الاثنان أمام بعضهم في أي لقاءات. ليه؟ لأنه دي نقطة مهمة، لأن طبعا دلوقتي الناس بقى تواصلها مش مباشر، بقى تواصلها افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمات المكتوبة لا 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 تنقل الأحاسيس ولا تنقل تعابير الوجه، وبالتالي فممكن كأنا صراحة ساعات بكتب جملة يعني ببقى أكون عاوز أقوم وأقعد كده إنه إزاي فهموا غير مقصدي تماما، فهموا حاجة تانية خالص، أنا قصدي يمين مثلا هم فهموا شمال، قصدي شمال شمال فيهم وجنوب حاجة تانية خالص.
الناس ما تفهم.
لا الناس ما تفهم. لا والله بجد أظن هم أظن أنس متهيألي هتتفق معايا في الجزء دي. وبالتالي لأن دي عملت معارك كبيرة جدا، دي عملت معارك يعني عدم قدرة النص المكتوب في تويتر أو الفيسبوك على نقل الفكرة كاملة وهكذا. فأنا أعتقد
تذكر لقاءات الشيخ الغزالي والشيخ المباري إزاي أثرت على رؤية الشيخ الغزالي السلفيه اللي كانوا يسميها الصحراويه وكذا وكذا.
لو تعطينا مختصر هذه القصه.
هي الشيخ الغزالي طبعا رؤيته للسلفيه السعوديه مثلا انها سلفيه صحراويه وفقهم بدوي، هذا الذي كان يكتبه في كتبه يعني. فالقصه لما زار الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الشيخ ابو لازم باز رحمه الله، فجلس الشيخ الغزالي في المجلس وبصار بقى كلام ونقاشات وحوارات وكذا، فبعض الجالسين يريد أن يعني يصنع الحالة الصراعية، يعني يريد أن ينشئ الحالة الصراعية، لكن الشيخ ابن باز اكتفى بالجزء اللي أنا كنت بقوله من شوية، أن أحيانا العلاقة الإنسانية خير نصيحة وخير وتمهد تفتح الجسور. فبعض المعترضين أراد أن يذكر الشيخ بالكتاب فزجره الشيخ ابن باز أو شيء كهذا. تاني يوم في صحيفة أظن كانت اليمامة وقتها أو الشرطة أوسط لأذكر بتسأل الشيخ الغزالي عن مقابلته، فقال رأيت رجلا كأنه من أهل الجنة. قال رأيت رجلا كأنه من الشيخ أهل الجنة.
ومناظرة
الشيخ ابن باز عجيب في أخلاقه وسماحته وتأثيره بالخلق الحسن. صحيح. على
المناظرة أيضا نموذج لهذا مناظرة مشايخ الإسكندرية الدكتور ياسر برهامي، الدكتور سيد الغباشي، والدكتور
أحمد حطيبة.
أحمد حطيبة، وكان هناك مناظرة مع بعض مشايخ الأزهر،
كان الدكتور أحمد أبو النور،
أحمد أبو النور
وأحمد عمر هاشم،
وبعد المناظرة أحمد عمر هاشم، وبعد المناظرة كان أول مرة يقعدوا مع بعض، فبيعرفوا أفكار بعض مباشرة بدون أي وسائط. فبعد هذه المناظرة، والمناظرة يعني أذيعت على التلفزيون المصري، بعد هذه المناظرة الدكتور أحمد عمر هاشم قال يعني لو كانت هذه هي السلفية فنحن سلفية.
أو أظن بعد المناظرة يعني بالذات دار السلف السكندري اقترب من الأزهر كثيرا حتى في دراسته يعني.
صحيح.
دخل. الفكرة الآن إنه عايزين نعرف بقى مجالات الاختلاف الإسلامي الإسلامي دلوقتي.
لا هو قبل إحنا بنختم هذه ونبدأ في خالطة عامة.
لا أنا بتكلم في مجال حدوثه اللي هو السوشيال ميديا الآن وتأثيراتها.
بس الاختلاف الاختلاف هو إحنا ترى دخلنا الدكتور كده على حين غفلة في موضوع الاختلاف، ولكن موضوع نختم بهذا في موضوع النقد. هل هناك ممارسات نقدية ذاتية يعني تعال للسلفية وللإخوان ولل هل هناك نقد ذاتي بأقلام سلفية للسلفية ولكنه دون أن ينفصل، يعني ليس يذهب مغاضبا ثم ينقد، لا وهو في ذات التيار هناك نقد ذاتي، هل هناك ممارسات؟
الحالة اللي حدثت الثورة المصرية يمكن تداعياتها الاجتماعية أكبر بكثير كمان من التداعيات السياسية، أنه لا بدأت تظهر عندنا النماذج دي، بدأت تظهر بشكل واضح وصريح أنه
وهو محافظ على انتمائه،
وهو محافظ على انتمائه.
نعم هذا بعد الثورة صار.
بعد الثورة.
قبل الثورة طيب.
بعد لا قبل الثورة يمكن كان.
لا. قبل الثورة يعني يوجد في الإخوان. يعني في الإخوان في. في نماذج للنقد الذاتي مع عدم الخروج. في الإخوان المسلمين. مثل طبعا الكتاب الجماعي اللي نشر عن نقد الحركة الإسلامية اللي كان جمع في عبد الله النفيسي وفي مجموعة طبعا مش كلهم كانوا في الداخل، لكن بعض الذين كتبوا لم يكونوا غادروا الجماعة، منه اللي كتب الدكتور حسان حتحوت في نهاية مذكراته. كتب حوالي 7 أو 8 صفحات نقد ذاتي. دكتور هشام الطالب كتب كتاب في نقد الحركة
لكنها ممارسات
قليلة جدا وفي رأيي كان بين قوسين يعني لن تجدها من قلب التنظيم وإنما من حواشي الجماعة، لكن ليس من قلب الجماعة.
طيب وبعد الثورة أصبح فيها
حتى بعد الثورة في انشقاقات
ما فيش من القلب، لكن الحالة بدأت تبرز.
طبعا.
هي الفكرة أن الحالة أصبحت تأخذ حيز وتأخذ تأثير. تأثير وده الأهم.
طب هذه المشكلة إنه يعني بهذه الطريقة نحن ننظر إلى النقد على أنه مثل الرصاصة التي أوجهها إلى خصمي ولا ينبغي أن أوجهها إلى أصدقائي وإلى يعني هل النقد هو إلى هذا الحد وسيلة هجوم؟
طب أنا أضرب لحضرتك مثال، طبعا لن أذكر في أسماء، أنا أكتب في نقد بعض الطيارات السلفية واضح، ويأتيني هجوم مثلا من أتباع هذه الطيارات هجوم حاد يعني، وفجأة باتصال من بعض القيادات يقول لي والله عندك حق انا متفق معاك في الموضوع ده. طب انت متفق معايا؟ طب مش عايز اقول لك ارحمني من الهجوم ده والشتيمه والبهدله، بس انت لو قلت ده هو ادعى للقبول، اصلا اللي يهمني ان الخطا يصحح على يدي او على يدي غيري، فيهمني ما دمت انت متفق معايا ان تقول هذا بالاسلوب اللي تختاره بشرط ان هيبقى ادعى للايه، ادعى للقبول يعني. وهذا تكرر معي في اكثر من 8 وقائع. ثمانية وقائع يتصل بي قيادي من إما من الصف الأول وإما من الصف الثاني في هذه الطيارات السلفية، يقول لي أنا أتفق معك في هذا تماما يعني حتى مش أتفق باستثناءات، أتفق تماما.
هو برضو آخر حاجة إنه هو بيحدث عمليات نقد، ولكن يعني الكلام هنا على إعلان هذا النقد أم لا. في عمليات نقد على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الجماعات
بتاعتها. لا نقد مكتوب. نقد
مراجعات. إحنا هنا بنتكلم على النقد المعلن. النقد معلن قليل، لكن النقد الذاتي
ومحدش يقول لي ايه لازم يعلن. لازم يعلن لسبب بسيط جدا، لانك لو لم تعلنه
لا 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 اعتبارات
لن تصبح حالة القدوة.
انت لا اعتبارات كثيرة واحنا عاوزينه يعلن عشان نقراه.
لا
لا في اعتبارات كثيرة جدا.
لا تعلن واقعة
انتهت الوقت.
لا تعلن واقعة، لا تعلن اثنين، لا تعلن ثلاثة، لكن لا تعلن
ثلاثة. اقول لك حاجة، الاجهزة الامنية المصرية في وقت مبارك في اخر عهده وظفت الاختلاف الاخواني المعلن توظيف خطير جدا في تقليب الرأي العام على الإخوان، وفي حاجة اسمها عملية زرع الانشقاق والحرب النفسية داخل الجماعة، وده كان أمر مشاهد جدا. فإذا هو كان مبرر إن إحنا هم يخافوا من موضوع الإعلان، وهناك نقد لابد أن يبقى
مستترا.
لكن
لا، في قدر من الإعلان، في قدر من النقد يحتاج أن يكون طبيعي يعني، ويجب أن يكون كل
النقد المتعلق بالجوانب الفكرية، لكن في حركات في صراع سياسي يجب أن نقد المتعلق بجوانب تنظيمية حركية.
يبقى موضوع الإعلان
يبقى
الإعلان بعد هذه. نحن نعلن انتهاء الحلقة حقيقة وهذا ما فيما بعد. نشكر
كويس أعلنته.
نشكر الشيخ أحمد سالم والأستاذ أنس حسن والدكتور حسام أبو البخاري، نشكركم جميعا على هذا النقاش الجميل، ونشكر أيضا المشاهدين الكرام على حسن استماعهم وإنصاتهم، وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وترى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم منارات القرآن.
لذلك القرآن الكريم ذكر، فلما نسوا
ما
ذكروا به
فتحنا عليهم
أبواب كل شيء. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، ولكن لابد من حقيقة خطيرة، أن هذا المنهج منهج موضوعي، فهو الحقيقة الإنسان يعيش إما بذكائه أو بإيمانه. إن عاش بذكائه قطف ثمار ذكائه في الدنيا، أما إذا عاش بإيمانه قطف الثمار في الدنيا والآخرة.
والآخرة جميل.
الإسلام شيء والإيمان شيء.
نعم. كل الاحتمالات مقصودة.
هنا تأتي ساعة الشريعة. إمام جامع الورد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لجارك فلان،
هذا الزوج،
إنه رفيقي في الجنة.
الله.
Thank you.